ويطرح عمل عسكري بدون أي تنفيذ بدون أي شيء، فتجد هذا العمل محاصر. كون العمل ما يقوم هذا يعني بطريقة فطرية ومنطقية أن أسباب اكتمال هذا العمل لم تتم. فيقول الرجل نتيجة دراسته للفلوس، كان حد من الصرافين على فكرة أنصح الدنيا بأن يقرأ، متوفر في بشاور في معظم البيوت في كل المكتبات، في المكتبات العربية وفي البيوت ودرس الكتاب. الحقيقة الكتاب من أقيم الكتب اللي تكلمت عن حرب العصابات، لأن دارس الكتاب هو أمريكي وضعه حتى يرشد السلطات الأمريكية عن سر حرب العصابات. معلوم أن أمريكا انهزمت في أكثر من حرب العصابات في العالم، فهو وضع الدراسة حتى يفهم سر هذا الموضوع ضمن كثير من ذلك. فقام بدراسة 13 حرب عصابات دراسة من جديد، 10 منها ناجحة و3 منها فاشلة، وحلل ليش هذه العشرة نجحت وأسباب نجاحها وليش هذه العشرة فشلت فشلها، والكتاب قيم جدا. فيقول في الكتاب لا تقوم حرب العصابات إلا إذا توفرت أسباب نجاحها، يعني لما تبدأ حرب العصابات إذا توفر، طبعا كله بقدر الله نحن نتكلم في عالم الأسباب، إذا توفر لحرب العصابات مبدأ سليم، يعني الناس يقاتلوا على موضوع ثاني على الدين مثلا أو على تحرير أرض أو على عملية رد الفقر للناس، إذا في توازن مختل جدا في البلد، فإذا أخذوا موضوع هام يمكن أن يجمع الناس وتوفر لهذه الحرب ناس عازمين قادرين على التضحية، فمثل ما أنا شايف يعني فارس القوة ما يؤثر أبدا. ولو نظرت في كل حروب العصابات تجد عجب، حتى في حروب إسلامية في حروب غير إسلامية تجد شعوب فقيرة محصورة، صحيح تتلقى مدد من قوة أخرى، ولكن هذا المدد لا يمكن أن يؤثر إذا ما توفر ناس هم أنفسهم أهل العصابات مقتنعين بأن يكملوا المشوار ويكملوا المعركة. لأن من سنن الله في هذا الموضوع والله أعلم أن حرب العصابات لابد أن تقع في معارك خاسرة أكثر من مرة، يعني تبدأ فتفشل ثم اللي باقين من الفشل الأول يكملوا فيصلحوا بعض الشيء فيفشل ثم يكملوا وهكذا حتى يتعلق. فيقول على رأس هذه الأسباب حالة التذمر والقهر والتململ التي تعم الشريحة العامة للشعب، ويجب لفت النظر إلى أن عدم توفر الحد الكافي من هذه المشاعر، حقر ببطء لأن هذا الكلام مرتب قد يكون أفضل من هذه المشاعر، فانتبهوا للموضوع. يقول أن عدم توفر الحد الكافي من هذه المشاعر، يعني مشاعر السخط إذا ما كانت متوفرة في أوساط الناس، ونجاح السلطات المعادية لحركة العصابات الجهادية في عزل طروحاتها عن الناس، الكلام الإعلامي اللي تكلمنا عنه، وتركها مجرد شعارات وطروح يقتنع بها شرذمة محدودة من أفراد العصابات ومؤيديهم هو بداية الهزيمة المحققة والله أعلم. يعني لو كان الناس المقتنعين في عملية العصابات مجموعة أفراد فقط، هيك ناس شوية أبطال وشوية ناس مبدئيين، قاموا حينتهوا لو ما اقتنعوا الناس. وبتضل بتركز على هذا الموضوع كل الأمور الثانية الفرعية، ما تقول إن نحن والله نقاتل على الحق ولو ثانين على آخرنا من ذا الموضوع. هذا الحق اللي أنت مقتنع فيه يجب أن يصبح رأي عام حتى تكسر النار. أنت مقتنع أن الجزيرة محتلة، إذا ما الشريحة العامة في الجزيرة اقتنعت أن الجزيرة محتلة، أنت مقتنع أن الجزائر لازم يكون فيها حرب عصابات. ما الشريحة العامة للناس، إذا ما الشريحة العامة للناس اقتنعت بها، فإذا ما اقتنعت الشريحة العامة ستتبقى ما كما حصل مع الشيخ مصطفى أبو علي رحمة الله عليه، أن في الفترة اللي قام الرجل أدى دور بطولي وزرع فكرة ومضى، وما فعله كان يجب أن يفعله حتى تبقى مدرسة مطروحة لمن يريد. ولكن لاحظ أن القضية كادت أن تنتهي ثمرة، من بقي من هؤلاء الناس يتابع قد يفشل يتابع قد يفشل، إذا وصلوا إلى أقناع الشريحة العظمى من الناس، يعني مثلا جبهة الإنقاذ جندت معظم الشارع الإسلامي في البلد، لو جبهة الإنقاذ هي التي قادت الجهاد كانت من حيث السبب الجماهيري مستثمرة للأسباب، يعني مليونين ولا 3 ملايين شاب ولا رجل من الشريحة الإسلامية مقتنعين بهذا العمل، فهذا يعني أن في عندك 3 ملايين أسرة عمليا، كل شخص له أسرة، يعني لو ضربتها بثلاثة بخمسة معناها في شيء 15 مليون شخص في البلد مقتنع في الموضوع، يعني كل شخص من هؤلاء أسرة مقتنع بما هو مقتنع به، فتجد أن السبب الرئيسي والأهم متوفر، ولكن في أسباب أخرى هنتكلم عليها ما توفرت في العملية، وأهمها انعدام الجرأة لدى القيادة لأن تفتح من الآخر. نتكلم على موضوع الجزائر إن شاء الله في جلسة أخرى، ولكن ما أقول الآن من ناحية الرأي العام كان متوفر، في حين تنظر في مناطق أخرى كونه غير متوفر فما تبدأ. أحيانا يكون الرأي العام متذبذب في بوادر قناعة بالموضوع، فأنت إذا بدأت الجهاد ترفع نسبة المقتنعين، فيكون اختيارك للبدء هو الذي أمن لك هذا الخلاف، فالقيادة هي بتكون حقيقة حكيمة في الموضوع. يعني أثناء الحرب في الأردن الناس كلها مجيشة لأي عملية جهاد، ولكن قيادة التيار الجهادي سمية في الأردن ما كانت على المستوى، ما أقول الأردن أنه هم كانوا جهاد من حكومة، ولكن قيادة التيار الجهادي في هذا البلد كانوا يعني بس تقول يعني عندهم كثير من الجنون والتريس، بسبب اني لا نريد ان نواجه الدوله، لا نريد ان نواجه الاخوان، لا نريد ان نسجل الوضع، فضيعوا مبادره. فاحيانا الناس القائمين على اصابتهم اللي بده يكبروا مدى قناعه الناس وقربهم، فاذا بدات ورفعت نسبه الناس تصل الى الحال. فما دائما بدك تنتظر انه لا يجب ان هذه الاسباب اللي عم نذكرها اسباب عامه. البدء احيانا هو الذي يقبلها، ما تنتظرها حتى تستكمل كلها حتى تبدا. خاصه في الموضوع الجهاد بدك تترك هامش لموضوع القدر وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلما تبدا انت تاتي بركه. نعم. كمان يلاحظ يعني لعله اهم قرار هذا المجرم، لعله اهم قرار اتخذه هذا الرجل هو توقيف نزوله الى ايران. توقيف نزوله الى ايران كان هو اللي قلب ميزان القوى في ايران، يعني كانت القوى متعادله ذات زمان معصب. فلما نزل وصار امر واقع ونزل بلا مبرر، وحتى لما قال يعني الانسان فعلا يعني ييأس لما يقرا هؤلاء الكافرين وتاريخهم والضلال هذول، ثم ينظر الى علماء المسلمين يقع في حار من الاخر. يعني من يقرا وصيه خميني ومواقفه انا انزعجت جدا، يعني ما اكملت الا وانا منزعج جدا للمواقف الشجاعه والجريئه والعفيفه التي ثم تنظر الى علماء المسلمين. قالوا له ان شهلوب باختيار هذا اللي ذبحوه الايرانيين من فتره قريبه، يعني تصور بعد كل هالسنين ذبحوا شهلوب باختيار من اجل في فرنسا. قال اذا نزل الخميني فساعتقل. فجاءوا صحفيين قالوا له انه غدر بكور اني اذا نزلت كراس فقال ثورة حياتك لك، ولكن اذا نزلت فرجل دين حيرحك. فايش هلا؟ قال له سنسلمه على الخط. وراح نزل ونزل بقصة لقاء الثورة في اللحظة من الناس. فقلب ميزان قوة في الشارع. فتلاحظ انه دور القيادة ودور العلماء في موضوع حكم التوفيق. نعود للموضوع. إن الظروف الدافعة لانطلاق حرب العصابات الجهادية تتوالى بشكل تلقائي، وذلك نتيجة ازدياد تأثيرات الحالة المتربية بشكل عام على الشعب مباشرة. فبشكل عام إن انتهاك المبادئ العامة للناس ولا سيما الدينية منها أو الوطنية أو العرقية، وكذلك تردي الأحوال الاقتصادية وشيوع حالات الفقر والفاقة بالإضافة للشعور بالظلم وهدر الكرامة وما إليها من العوامل تؤثر إلى حد كبير في تعبئة الجو العام ضد السلطات المحلية المستبدة أو الأجنبية المستعمرة. واضح؟ يعني على رأس هذا تكون الأسباب الدينية ثم الأسباب الوطنية. مثلا لاحظ الأسرار عندهم شعور بالغضب، هذا الشعور قومي، يعني هم يشعروا أنه هم مظلومين كأسرار، كأفراد مظلومين في تركيا، كأفراد مظلومين في العراق. فتجد حتى الشيوعي والمسلم كلهم عندهم هذا العامل، يعني حتى تجد الحركة الإسلامية الكردية عندها شعور بالغبن فيه كثير من الشعور القومي. يعني لا بأس أن يوظف هذا الشعور بطريقة دينية ليس شرعي، ولكن هو كعامل عرفي دفع الناس إلى أن يقوم. تجد مثلا كل الأقليات الآن المعارك الدائرة وهي شكل مثال خبر صدق في إخلاصي الآن لتقسيم إخلاصي قائمة على أساس عرف أن الكرواتين يشعروا بالغبن نتيجة جديدة في دولة متحدة ويريدوا أن يستقلوا. فعادة أقوى الأسباب لقيام واستمرار حرب العصابة هي الأسباب الدينية لما بيكون في سبب عفو، ثم الأسباب الوطنية والقومية والأسباب الاقتصادية. فيقول ويلعب ذكاء قيادة العصابات الجهادية، ذكاء القيادة هو الذي يلعب الدور في إقحام الشارع الشعبي في الصراع الدائر دورا حاسما في تحديد نتيجة هذا الصراع بمشيئة الله. وعليها يقصد على القيادة يقع اتباع سلسلة من التفكيكات العسكرية والإعلامية والتنظيمية لإنزال هذا الصراع ليكون قضية الناس جميعا. القيادة هي التي يقع عليها هذا الصراع. نقول نحن في عمليات بطولية، هذا الكلام ما طبق إلى حد كبير في الجهاد اللي حصل في سوريا. الناس اهتموا بعملياتهم وتكاد لا تقع على أعمال إعلامية مثل منشورات أو خطابات في المساجد أو كافتات لإقناع الناس بأن نحن نقاتل بالنيابة عن هؤلاء الناس. وإلى حد كبير بقي الشارع الإسلامي العام إلى حد كبير بعيد عن الموضوع، بعيد عن فهم أسباب هذا الصراع. لذلك نثمر، يعني خرجت المظاهرة الأولى فقتل فيها خلال يوم واحد حوالي 220 أو 250 شخص، فما عاد خرج ولا مظاهرة فيها. في حين تنظر في إيران كانت تخرج مظاهرة يقتل 20، تخرج يشيعوا حضور ال 20 يقتل 200 يشيعوهم وهكذا، حتى مرة حصل عندهم بعد أحد صلوات الجمعة شيعوا مئات القتلى فأطلق الجيش عليهم نار فقتل 15. هذا اللي بيحتفلوا فيه الآن بيقول يوم الجمعة الأسف بيحتفلوا فيه كعيد عنهم. فتصور إصرار الناس على العملية نتيجة قناعتهم بأنه هذه الحركة هي جزء منهم ومصيرهم مستقبلا. فنركز على هذا العمل، أن يجب على العصابات الجهادية لا تكتفي بالمبادئ. المبادئ عموما نحن كناس يعني بدك تسمينا يعني نخبل تصوير حركة إسلامية بطريقة من الطرق مقتنعين بمجموعة من المبادئ، ولكن هذه المبادئ هي بحد ذاتها بتفصيلاتها صعبة الفهم على الإنسان العادي. يعني تجي تفهم أصول الحاكمية من فهمي القضايا الحاكمية وقضايا السلف وقضايا والدخل في المصائب الماء، يعني صعبة على العقل العام. بدك تبسط له القضية بسلسلة من الأسباب، ابتداء هي أسباب دينية ثم تأتي إلى أسباب منطقية نشوف حتى أسباب عاطفية. يعني قد يكون من المفيد انك تقول له شوف الدعارة، شوف الفجور، شوف الكذا، شوف الكذا، تستثيره للموضوع وقال له تعالى افهمك بحث الحاكمية حتى انت تقتنع بالدين. هذه القضايا تبقى على النخبة، النخبة يجب ان تفهم، ولكن الناس يجب ان يكون لها مفاتيح لدخول المسألة في سلوكه. ثم يقول ابوه هنا، يقول احد كبار منظري حروب العصابات، اظن كلام لموسيقين هذا الملعون، قلت لكم ذكر مرة اني عبد الكريم الخطابي احد اساليبه، هو صاحب القناه، يقول ان الشعب بالنسبه للعصابات هو كالبحر بالنسبه للسمك. يعني السمك الجو العام اللي تستطيع ان تسبح فيه وتعيش فيه هو البحر، فالشعب هو مثل البحر بالنسبه للعصابات. ليش؟ لان اللي بيغسلوا منين بيعوضوا؟ من الناس. انت تموينك لما بدك تاكل وتشرب وتتنقل من منطقه لمنطقه من الناس، المعلومات اللي بتريدها عن السلطات لما الناس مقتنعين فيك بيسربوا لك معلومات. اللي حصل في الجهاد في سوريا أن الناس لما كانوا يكتشفوا المخبر هم يشيعوا أن في الحي الفلاني في مخبر، حتى ذهبت أحيانا إلى أن يكتبوا على جدران المساجد أسماء من يظنون أنهم مخبرين في الحي، هكذا تتطور بدون أن يتكلفهم أحد. فيلفت نظر المجاهدين إلى هؤلاء الناس فيما لو ما كان عنهم خبر. يعني الناس لما تقتنع في المعركة يقيل على هذه النصة ومرتب أنه يجب أن تقتنع وتفهم أن أصحام الناس في المعركة هو السبب الأول للموضوع. سأحاول أن أختصر فقط، هنا ضرب مثال عبقول، وعلى الرغم من قيام الانقلاب الشيوعي الأول في أفغانستان، هنا يضرب مثال أفغانستان يضرب في الكمية. أن الناس حكموا موضوع الجهاد في أفغانستان لما اقتنعوا بالمعركة. في البداية ضد الملك ما اقتنعوا الناس، ولا المولوية ولا القبائل ولا الحركة الإسلامية. لما قام الانقلاب الشيوعي الأول والثاني ما كان حد مقتنع بالمعركة، ولكن لما دخلوا السوفييت وضحت المسألة فدخلوا في الخطيئة. فأنت بدك تفهم أنت ابن البلد وتفهم نفسية شعبك، ما هي العوامل وما هي الأساليب التي تستطيع أن تصنع فيها دائرة كبيرة منها. مثلا في بلد مثل مصر ولا مثل الأردن، تجي تقنع الإنسان العادي العامي وهو يرى الرئيس كل يوم بيصلي وكل يوم بينزل والحفلات، ولسه العلماء بيطلعوا بيقولوا له هذا ما رأينا عليه أنه غير من الشرع ولا شيء، كيف تقنع في العملية؟ أنت تستطيع أن تلعب بعقلك بذكاء، وهذا خيار. يعني حتى تنظيمات الجهاد في مصر مدركة له وحكت فيه كثير، وحتى المخابرات تعلم أن الجهادين يسافر، وهذا الأسلوب ممكن أن ينجح في معظم البلاد العربية وفي معظم البلاد الإسلامية. أن هذه التنظيمات تبدأ بضرب اليهود ويسافر ولا بضرب المصالح الأمريكية. الدولة كدولة محترمة يجب أن تحمي الرعاية الأجانب. فالإنسان العادي لما تبدأ تقول له حاكمية ومش حاكمية وهو قاعد على القهوة وياكل فول وتقول له لا لا ما يسمع عليك ولا يحسن ولا يمكن يسمع عليك، ولكن لما أنت تروح تضرب اليهود تجي الدولة تضربه، فهو إيش حيقول؟ شوف هذا الكذا بيروحوا بيضربوا المشايخ والناس المسلمين هذول حتى يدافعوا عن مين؟ عن اليهود. ما هم يهود كفار مثل بعض الكذا. ففجأة أنت أقحمت بطريقة عامية جدا بإن يقتنع أنك أنت بالقادل عن الإسلام. فرحت أنت ورطت الدولة في هذا الموضوع، جريتهم لما أنه ما بدأت به، ولكن عمليا بررت لنفسك هذا التكذيب. لذلك ولكن قلت لك كل مبدأ من المبادئ له عمر، يعني في الفائدة أنت تعرف لما. لذلك نحن نصر في فقرة ثانية على موضوع القيادة الميدانية. عندما تكون القيادة ميدانية وتعيش معركة هافية فتعرف بظروفها أنه الآن حان الوقت لأن تتبع التكتيك الفلاني. نشأ ظرف آخر فهي تفهم كونها ميدانية أنه حان الوقت للتكتيك الفلاني، لكن لما تكون هي قاعدة في آخر الدنيا وراء الحدود أو في دولة أخرى وتحرك الثورة بتاعها بالريموت كنترول كما حصل مع كثير من السيادات اللي قالونا، فهي لا تدرك آنيا ما عليها أن تفعل في اللحظة المناسبة حتى تكسر خطوات في المعركة. فمن أهم هذه القضايا أن القيادة عندما تعيش، والآن فردت إلى فقرة أخرى ما أريد أستطرد لأني ستأتي، أقول عندما تعيش القيادة معركة في الداخل هي تعرف بالضبط كيف ترحم الناس وما هي الأساليب التي ترحم منها. يعني حصل مثلا عباس لمني الآخر في لحظة من اللحظات أوصلوا الناس وإن كان بطريقة قام محرمة إلى قناعة بأنه نحن سنجرب كل الحلول السلمية مع سنوات قضيت، يعني نعتبره تكتيك. وأنا حتى آخر لحظة كنت أظن فيهم خير أنهم يتبعوا هذا التكتيك حتى يقولوا للناس للعوام، خاصة أنه في كثير من الشعب الجزائري مخهم مستغرب نتيجة سوء الاحتكاك بالغرب وبفرنسا موضوع الديمقراطية داخل في عقله إلى حد الناس العوام. فلما تمشي أنت بشروط الديمقراطي إلى آخره، وإن كان أقول هذا السوء الجائز نتيجة ما يكلفك من التصريحات من العقائد من الأمور، لما تمشي به إلى آخره في اللحظة الحرجة لما الدولة هي التي نقضت الأسلوب الديمقراطي، هي التي رفضت الأسلوب الديمقراطي، فمر فترة 4 أو 5 أيام كان الموضوع مبرر أمام الناس حتى المقتنعين بالديمقراطية أن تقوم الحركة الإسلامية بإعلان الديمقراطية، لأنه نفسيا حيقول لك ما هم الجماعة مش معهم للآخر بالسلم ونحن عايزين برلمان عايزين. فهذا التوقيت موضوع المبادرة خلال أيام، خلال أيام يعني تصور أحد علماء الجزيرة لو قبل الحرب يتفلسف 100 مرة بأن السعودية تابعة للأمريكان وغيره ما أحد يرد عليه، ولكن لما قام الشيخ صفر في لحظة مناسبة وتكلم استطاع أن يصنع الشريحة العامة، ولكن انقطع في نصف الطريق، كان المفروض أن يكمل ويقول هذا الكلام يترتب عليه كذا وكذا، فمرت عليه فترة حرجة أثناء نزول القوات وبعد انتصار القوات الحليفة على العراقيين انتهى سبب وجودها من الناحية العقلية أمام الناس، إن أنت جيتوا تضرب العراق ما انتهى العراق، جيتوا تحرروا الكويت حرر الكويت، فيستغل فرصة مناسبة تفضلوا اطلعوا، ما تطلعوا إذا هي حالة احتلال. فهو الذي يدرك المفتاح الذي يستطيع أن يدخل فيه إلى قلوب الناس، فالعملية ليست عسكرية مثل ما نشايف، يعني نحن هنا في أفغانستان تدرب الشباب على السلاح و كما قال للأخ البارحة عاملوا الجبال والحديد ونجحوا في هذا الامتحان، بقي أن تنضج عقولهم ويشعروا. الحقيقة أنا ألاحظ أنه في كل عنصر المجانب في تفصيل في موضوع تتبع المعلومات السياسية وتتبع الأخبار، يعني تكاد لا تقع من بين عشرات من المجاهدين على أحد يسمع في الإذاعة تحليلات إخبارية أو يسمع أخبار أو يهتم في فن هذه الجرائد أو يهتم في متابعة الجرائد، أو حتى كثير من الأخوة ومقصد النشرة قد يقرأ العناوين وهو ماشي، فالعنوان اللي بيلفت نظره بهم بروح طريان يعني شوية ثقافة غيرنا، يعني هذه الثقافة السمية السياسية أو الحركية أو فهم الأمر الواقع هي التي تجعل الأخ خاصة القيادة، أنه مطلوب من كل جندي أن يكون عنده هذه الخصائص، الجندي قد يكون دوره أن يقاتل، ولكن قيادة العصابات أو قيادة المجاهدين الطبقة الثانية والثالثة والمرشحين من حرب العصابات تاخذ قيادتها أول أول كما بتكون نموذجية، يعني القائد في أول الصفوف يستلب في الثاني يستلب وهكذا. فالمفروض أن تتخرج مجموعة من الكوادر أول بأول فاهم الموضوع، أنه لا يكفي بالقيادة أن يكون شجاع ويدير المعرفة عسكري، بده يفهم سلسلة هذه الألاعيب، أنه في لحظة معينة يتبع تكتيكات يربح فيها المعرفة داخلية. بديت مثلا الآن حنأتي على موضوع القيادة إن شاء الله نحكي في الموضوع. فهنا يتكلم نقول في كل مكان هنا يطلق اصطلاح اسمه مفتاح الصراع. مفتاح الصراع يعني هو البوابة، تبني على هذا الاصطلاح. مفتاح الصراع هو البوابة التي تدخل منها العصابات لإقناع الناس بالمعركة. فنقول مفتاح الصراع في الجزيرة الآن هو ماذا؟ استغلال موضوع وجود القوات الصليبية واليهودية. مفتاح الصراع في مصر إيش؟ التبعية لليهود والتبعية للصليب. مفتاح الصراع في بلاد الشام إيش؟ في الأردن شو مفتاح الصراع؟ موضوع فلسطين واليهود والمفاعل هذا الفاخر باستمرار. في سوريا ولبنان شو مفتاح الصراع؟ وجود النصيرية كفئة كافرة حاكمة وطارئة وهكذا. فأنت ابن البلد تقدر ظرفك وتدرك ما هو مفتاح الصراع الذي تستطيع ان تجعله شعار تبدا به المعركه. صحيح قلت لك برجع بركز ان نحن الاصل عند قواعدنا النخبه ان نفهمهم المواضيع المبدئيه قضايا الحاكميه والدين وهذه القضايا التي هي اساس استمرارهم في الصراع. ولكن على مستوى الناس البسطاء والمستويات المختلفه من الدين والفهم والعلم والثقافه بدك تصير مبادئ اساسيه جدا. يعني تحط له مجموعة من الخيارات، حتى الإنسان البسيط اللي عايش فقير يجب أن يفهم صحيح هو بيقاتل في سبيل الله وإذا قتل له الجنة، ولكن يجب أن يقتنع أنه إذا قاتل وانتصر فحتى مستوى حياته المعيشي خير. مرة ما كنا بنتكلم في إحدى دورات الآداب في القاهرة، كانت الدورة كنت حضرت فيها محاضرة أنا والأخ مولود المسلم، فبعض الأخوة قالوا لي إنه هذا الكلام بيعطل النية ما بيجعلها في سبيل الله، لما تقول أنت للناس هنا قد بعض الأخوة يعني اللي يفهم الدين بطريقة ضيقة جدا يفهموا أنه طرح مثل هذا الموضوع يغير النية، عندما تقول أنت للناس والله قاتلوا حتى يتحصن مستوى المعيشة أو قاتلوا حتى تحصلوا على كرامة أكثر أو تحصلوا على أشياء ليس لها علاقة بالمبادئ كمبادئ، قال يجب أن تقول لهم قاتلوا في سبيل الله لأن الله أمركم بالقتال ولأن الجهاد فريضة ولأن إلا تنكروا وعظمكم عذابا. طيب كم من الناس أنت كلياتهم عايشين بين الناس تستطيع أن تصدق عليه هذا المفهوم قل له إلا تنكروا وعظمكم عذابا؟ هذا الكلام تفهم من أخوه يفهم الناس أصلا معتقدين وصلت إلى مرحلة، ولكن الناس بدك تدخل عليهم من أبواب هي أبواب شرعية. شو هي مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة الخمسة المعروفة اللي هي حفظ الدين والنفس المال العقل العرض والعقل العرض قبل المال اللي هي الدين والعرض
والعرض
والمال والعرض. المهم هذه النقطة، فعندما تطرح أنت مبدأ، عندما تقول أنا أقاتل لأحافظ على نفوس المسلمين، هل هذا يخرج الجهاد عن ولا تقول ثأرا لأعراض المسلمين، هل هذا يخرج عن أساسياته؟ عندما تقوم الدولة بعملية انتهاك أعراض الناس وتقول نحن ثأرا لأعراض الناس، هل يخرج هذا الجهاد عن غرضه أن يكون في سبيل الله؟ ما هي كل الأساليب بالآخر يجعلها الموضوع في سبيل الله، إذا نويت بها بالنهاية إرضاء الله سبحانه وتعالى وإقامة الإسلام. فعندما تجد الناس مثلا في المغرب، الناس مسحوقة ما تأكل فيه في يوم، والملك وحاشيته وسوع عايشين في عايشين نص عمره في أوروبا، وأكلهم يأتيهم متغيرات من أوروبا كل وجبة. الخليج في كثير من أمراء الخليج يأتيهم أكلهم كل وجبة من بريطانيا، يعني يأتي في طائرة خاصة من بريطانيا يفطر، ثم يأتي الغداء ثم يأتي العشاء. وكثير من الأحيان هو يخطر على باله أنه يغير شكل فيروح هو يصير ويتغدى في نيويورك ويتعشى في لندن. فلما أنت تأتي بهذه المعلومات وتطرحها للناس، تأتي بهذه المعلومات وتطرحها للناس وهو إنسان مش آكل، فما بيكون سبب لاستفزاز حافة الجهاد عنده؟ أن أبو ذر الغفاري قال عجبت لرجل يبات جائعا ولا يخرج على الناس بسيف، وما يروح يحصل رزقه. فلما تدخل من هذه الأبواب، هذا لا يغير من النية ولا يغير من الرأي أبدا، لأن هذه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى هو أمر بالحفاظ عليها. فيجب أن ما تكون أنت متزمت وتفهم الدين بطريقة بايخة، أن كل الناس يجب أن تقاتل بسبب الحاكمين، ما هو كل الناس أصلا ولا هو الدين كله حاكمين، الدين في مصالح الناس، الحفاظ على مصالح الناس جزء من مقاصد الشريعة. فهذا الأمر سميناه مفتاح الصراع. يعين الناس اللي نظروا للحركات اليسارية شو بيسموه هذا الوضع اللي قابل الاستفزاز، تلاقي معظم الناس تصف على اصطلاح المناخ الثوري، المناخ الثوري يعني المناخ في البلد وصل الى مرحلة تبرر الانفجار او تبرر الثورة. فنحن ايش بنسميه؟ المناخ الجهادي او الجو العام للجهاد اللي بنوصل الناس له عن طريق مفتاح الصراع. لاحظ الاخوان المسلمين في سوريا قاموا بجريمة في حق الجهاد ضمن سلسلة جرائمهم الطويلة العريضة مهمة جدا جدا. هم بدأوا يفسدوا مفتاح الصراع في سوريا، فكان ضمن أشراطهم يخاطبوا مين؟ يخاطبوا العلويين ويقولون نحن نتوجه بالخطاب إلى مواطنينا العلويين الذين يتعرضون لظلم حافظ أسد كما يتعرض له أهل السنة. ففي حين أن المعركة هي قتال بين أهل السنة كمسلمين وبين النصيرين كتفر وكطبقة حاكمة، وهذا كلام يمكن أن يصير حتى البدوي في البدري لما تقول له أنت سني وهذا اللي تقاتل نصيري ممكن أن تستشين عند نقض القتال. ذهب الناس اللي مفروض أن يديروا الثورة وأسدوا مفتاح الصراع نفسه وبدأوا يقولوا النصيري مسحوق مثل السني من الدكتاتور، فجعلوا القتال بين شعب مقهور ودكتاتور بدل أن يكون بين مسلمين ونصيرين. فعملية إفساد اللي قدموها جعلوا كثير من الناس ما يقتنعوا بهذه القضية. معناها لما تقول أني أنا أتعرض للظلم، معناها كثير من أهل السنة اللي مصالحهم ماشي مع الحكومة ليس لهم علاقة بالقتال، هو غير مسحوق وغير مظلوم، وكثير من النصيرية ليس لهم علاقة بالقتال، في حين النصيرية يفهموا اللعبة، هم أقلية يدركوا تماما أن ميزان القوة إذا انقلب فمش حقيقة الحكومة فقط، في مليون إنسان حيصبحوا في سوريا، مليون نصيري في سوريا يحكموا 12 مليون، مليون نصيري يحكم 12 مليون سنة. وفي لبنان في مليونين من أهل السنة، مليونين من النصارى، والآن يحكمهم النصيريين، مع أن النصيريين في لبنان أصدقائي آلاف يعني 20 هم يحكموا لبنان، وإن كان في حصون شرعية مرونة. فلما يأتي قائد الثورة ويفسد على نفسه مفتاح الصراع أصلا، يعني لما أنت تجي تقول أنه نحن بدنا نقوم بثورة بالجزيرة، مفتاح الصراع ما هو؟ قلت وجود الأمريكان. لو تأخذ الثورة تقول لا، وجود الأمريكان شرعي لأنه ولي الأمر هو اللي جابهم، ولكن نحن حنقاتل لأني في مظاهر من الفجور ومن الشعار. هذا الكلام حتى صار. أنا لما سمعت أن الشيخ الزنداني في اليمن بدأ يطرح موضوع للقتال، يقول هذه النقطة سموها ولا انتهت المحاضرة عليها لأن هي أساس، بدأ يقول نحن نريد أن نقاتل في اليمن. الشيخ أبو عبد الله وجماعته والناس الجهاديين في اليمن إيش يقولوا؟ أن نقاتل في اليمن لأني الدستور كله كافر، والحكومة التي تطبق هذا الدستور كافرة، ومعركتنا لا تنتهي إلا أن نقضي على الدستور وعلى أصحاب الدستور. فإذا عندما يبدأ القتال ليس هناك مبررات لإنهاء القتال إلا أن ننتهي نحن أو ينتهي هم. في حين جاء الزنداني قال نحن نقاتل لأن الدستور يحتوي بعض المواد القصرية، وإذا هذه المواد الكفرية نزعت من الدستور فانتهى عنده سبب القتال. طيب الحكومة لو تضايقت أثناء القتال فقالت لهم طيب نحن فكرنا وطلع معكم حق، وهذه المواد الكفر يدلون عليها يقولون كذا وكذا وكذا، فحيشتبوها من الكتاب ويرجعوا يكتبوها بطريقة ثانية بدون أن تغير في أرض الواقع شيء. كل الناس اللي قاتلوا لتغيير هذه المبادئ ينسحبوا من الواقع، ما عاد عندهم سبب للقتال، ما سبب اللي قاتلوا من أجله خلاص. ولذلك عقلية الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم من الحركات تجدها عقليات مهادنة من أول المعركة، يعني من أول المعركة تجد مؤشرات الانقطاع في القتال، أنه هو حيقاتل فترة هذا إذا قاتل ثم يعرض عليه الصلح ويعرض عليه بعض المكان. هو قال أنت تتلمس المصيبة، كان الزنداني يقول وأضرب هذه الأمثلة فقط حتى نفهم لأنك كيف يتكلم. الزنداني كان يقول قبل المعركة ونقل كثير من الأرضون، قال أنا لا أعلم قبل الحرب، قال لا أعلم على وجه الأرض حكومة تحكم بما أنزل الله إلا دولتين السعودية واليمن الشمالي. ومنذ متى السعودية كان فيها شبهة على من عمليك وحيرته من أرض وانكشفت بعض الحص، أما اليمن ما سمعنا أحد كان يقول عنها أنها تحكم بما أنزل الله، ما الحكم فيها النزيج من الأعراق القبلية على القانون الغربي على بعض المجالات الإسلامية من زمان، كون مكتوب في الدستور اليمني من زمان أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، الإسلاميين مسموح لهم أن يجلسوا في البرلمان مع الشيوعيين ومع البعثيين ومع الكل، فبالنسبة له الحكم شرعي. فهذا الرجل أضاع مفتاح الصراع من قبل ما تبدأ المعركة. إذا مفتاح الصراع هو مجموعة من المبادئ تطرحها وتقول نحن نقاتل على هذا الأمر، نحن نقاتل حتى يكون الدين وإيش كله كله كل الدين لله، مو نصف ولا ربع ولا 99.9%. فإذا رفعت هذا المبدأ فبتكون حشدت وراءك كل الأصدقاء وحشدت أمامه كل الأعداء وصارت العملية واضحة. فمفتاح الصراع هذا هو المدخل الذي يجب أن تقنع فيه الناس عندما تكون مسؤولا عن واضح الفكرة. طبعا هون ضرب مثال بأفغانستان، هنا يأتي على يشرح أنه هذا الكلام لا يغير في الرأي، الكلام اللي حكيته أنا شفهي إن شاء الله هذه يجب أن تفهم. يقول هنا إن وصول الشعب أو أغلبيته الساحقة للقناعة بالقتال والمعركة وشرعيتها وعدالتها هو ما أطلق عليه من الظروف حرب العصابات لصلاح المناخ الثوري. ونحن قلنا إيه؟ المناخ الجهادي أو الجو الجهادي أو مبررات الجهاد لدى الناس. كان أحد شعراء العراق أثناء الاحتلال يقنع الناس بالثورة على الإنجليز، فإيش يقول؟ يقول لهم بالشعر يقول فإما، يعني أكون قاطع، فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك كريمة تغنم، وإما إلى جدث لم يكن ليفضله غيثك المذل. يعني قوم قاتل، إما إلى حياة كريمة وإما إلى قبر مظلم مثل ما بيتك اللي أنت عايش فيه الآن مظلم، ما نكاكل ولا نكشرب. فلما الإنسان يبدأ ينظر يجد عنده ما في عرض عنده شيء يختلف فيقاتل، فبيكون وصل للمناخ الجهادي. إنما الآن مثلا العمليات اللي تطبق في الجزيرة، حتى أحد الأخوة بسأل وديس ماذا جاء من الجزيرة، هي أثنى من الوضع. قال يا رجل في حالة إغراق استهلاكي على الناس عديد جدا، الرجل الذي يدخل وهو مسلم استفى انه اخي انا بعبد رب العالمين وبروح للمسجد وبجر المسجد ثم بتات اتجارتي وماشي الحال، يدخل خلي حتى رجل يشتري شامبو عنده مشكلة انه يصن امام 20 ماركة نوع شامبو اي واحد، بده يشتري صابون عنده 50 نوع صابون، تجد في الدعايات بده يشتري كونديشن عنده الانجليزي والجنرال موتورز الامريكي والناشونال الياباني، فرجل مغرق تائه في قضايا ايها افضل، فهذا الرجل على ماذا سيقاتل؟ يعني بده يكون القناعة الدينية والمبدئية عنده وصلان 99% حتى يرفض الدنيا يقول هذه كل قضايا ليس على هذا الكلام يحصل عند النخبة عند الصفوة. أما الإنسان العادي يقاتل إذا تعرض عرضه للخطر، أنه حتى لو راح كثير من دينه تدفع قضايا المروءة والشهامة عنده ولسه متوترة. القضية الثانية إذا جاء ورجل ما عاد عنده هذه القضية، فالحمد لله القضية قضية وقت. هذا الاحتلال الذي نزل في الشرق الأوسط سيديع المسلمين، الآن المخططات موضوعة لشراء منابع الماء، شراءها من أصحابها، المخططات موضوعة لشراء قناة السويس يشتروها وتصبح كل من ليس من ضرائب الحرب. فعلى فترة من الفترات حتى هم ما عادوا يحسبوا قتال، يعني حتى هذه القصر من الحكومات اللي تحافظوا على كرامتها حتى تبقى لن يحترموها بعد فترة من الفترات. فالمسلمين مقبلين على مجاعة شاملة حتى أهل الخليج وأهل الجزيرة. فعندما ينظروا إلى هذه الأمور لأنه هو بدأ يخسر حتى أمور اقتصاد البلاد كلها بإنهار، فيبدأ المناخ الجهادي بالارتفاع. فعندما يلتقي عندما تلتقي الأسباب الدينية المبدئية مع الأسباب الاقتصادية مع أسباب الكرامة مع أسباب الشهامة مع أسباب المروءة مع قضايا العرض، عندما تلتقي كلها مع بعضها شيئا فشيئا يصبح الجو ساخن لدرجة أنه تبدأ إخراجات المخاوف. هذا المفتاح للأسف نقول بكل بساطة أنه في بلاد مثل بلاد الشام متوفر جدا جدا الحرب الإسلامية المتأثرة جدا. إذا ما بدأ في الأردن يعني الناس بيجوا